الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله للروح ما تسمو به وترتقي وتسعد وتلتذ، إنه ذكر الله الدواء الذي يطهر القلب، والنعمة العظمى والمنحة الكبرى، به تستدفع النقم وتجلب النعم وتنال أعلى الدرجات. هو قوت القلوب وقرة العيون وحياة الروح وروح الحياة. متى فارق القلوب صارت الأجساد قبورا، وهو السلاح الذي يقاتل به قطاع الطريق، والماء الذي يطفأ به التهاب الحريق، والقوت الذي تحيا به القلوب، والسبب الواصل بين المؤمنين وعلام الغيوب. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات، أي يطلبون كشفها، وتهون عليهم المصيبات. إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، وهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي فيها يتجرون. يدع القلب ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكر إلى المذكور، ويجعله ذاكرا مذكورا، ويرفع درجته فيكون مشكورا ومأجورا. منزلته عظيمة. قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون الله بالخير كله. قال معاذ: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قال أبو الدرداء: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، رضي الله عنهم أجمعين. قال شيخ الإسلام: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وذكر تلميذه أنه ربما يأتي العبد يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى. شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله قسوة قلبه، فقال: أذبه بذكر الله. ذكر الله تعالى ليس له حد محدود. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا عليه. فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في السقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال. تفسير ابن كثير: فالذكر هو العبادة المطلوبة بلا حد ولا حصر في مطلق الذكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبلا وقت يختص به، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، وبلا حال تستثنى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وبالثناء الجميل على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ختمت صفات المؤمنين والمسلمين والمؤمنات والمسلمات في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. قال في آخرها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن عباس: يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية، وفي المضاجع، وكلما استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. متى يصل المسلم وتصل المسلمة إلى هذه الدرجة فيكون وتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والصحاح وابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار. وسئل أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به الشخص من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أهل الذكر أسبق. ألم تر أنه عليه الصلاة والسلام قال: سبق المفردون، وفسره بقوله: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وأصل المفردين من فرد بالشيء إذا ولع به وتفرغ له. أهل الذكر أرفع لأن عبادتهم أكبر وأجرها أعظم، يضاهون الملائكة الكرام، ويكفي في شرف الذاكر أن الله يباهي به ملائكته. إن الذكر لب الطاعات وجوهر العبادات وأساس الفرائض والشعائر الظاهرة، يهيئ لها وبعدها وفي أثنائها جزء من أعمالها وأركانها، وهو الخاتم. فالصلاة يسبقها مثلا الذكر بالنداء والترديد معه، وذكر المضي إلى المسجد ودخول المسجد لتكون مع الله وتتهيأ للدخول عليه في الصلاة. وكذلك في الصيام، فإن الله قال لتكبروا الله على ما هداكم، وفي الحج هذا مبدأه وهذا ما يكون خلاله وبعده، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وقال إنما شرعت، وأخبر أن الطواف والسعي والرمي وهذه الشعائر لإقامة ذكر الله عز وجل، وجاء في الأثر أن هذا الطواف والسعي والرمي لإقامة ذكر الله عز وجل هو طمأنينة وسكينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فيزول قلقها ويذهب اضطرابها ويحضر فرحها وتحصل لذتها. فلا ألذ لقلوب المؤمنين ولا أحلى من ذكر الله تعالى، فهو سكون قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم: اللهم اجعلنا منهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا الذكر نعمة، وإن الله يحب العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فالذكر نعمة على النعمة، وهو يستجلب النعم وتحصل به البركة والسلام من تسلط إبليس عند المأكل والمشرب والجماع، فلا يشاركه في إتيانه لأهله ولا في طعامه وشرابه. وهذه النعمة تحصين ومنع للشيطان وردع له. ووصيته عليه الصلاة والسلام لمن كثرت عليه شرائع الإسلام أن يستمسك بالذكر. فشكى إليه رجل قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وحديث صحيح. يشعر به طالب العلم وهو يقرأ المسائل المختلفة وتتوالى على مسامعه المعلومات المختلفة. شرائع الإسلام كثيرة، فماذا وبأي شيء يأخذ؟ والمستحبات كثيرة، الأعمال الصالحة كثيرة. فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام. ذكر الله حياة القلوب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أثر الذكر على بيتك: يا عبد الله وبيتك يا أمة الله، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. رواه مسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. وإذا كان القلب حيا كان عامرا بالإيمان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني يشبه بعض بعضا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والقرآن رأس الذكر، ومن مات قلبه قسى، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. جلاء القلب بالاستغفار والذكر، كلما اشتدت الغفلة افزع إلى ذكر الله لإزالتها. أجور بلا حدود. يا عباد الله، من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وفي تمام 100 قال في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. فهل نعلم قدر زبد البحر؟ أرأيته إذا على الأمواج وسطح الماء؟ زبد البحر كثير جدا والبحار في العالم كثيرة. لو كانت الخطايا مثل الزبد فإن هذا الذكر يقشعها ويزيلها ويمحوها. معناها لما شبه بزبد البحر الذنوب، بالنسبة للذكر سهلة القلع والانقشاع. فما أعظم هذا الدواء الفعال في محو الذنوب والأوزار. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نحفظ بذكر الله ونسلم بذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وقال: ما من عبد مسلم يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. هذا ذكر عبودية وإعانة. ألم ينصح به عليا وابنته فاطمة: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 قبل النوم خير من خادم تقوي البدن وتغني عن الخدم. ولذكر الله أكبر كما قال الله: أكبر من كل شيء وأكبر من كل عمل وأجرها فوق كل أجر. وذكر الله أكبر لأنه أفضل العبادات، ولأنكم إذا ذكرتموه ذكركم، وذكره لكم أكبر من ذكركم له. وليس العجب من ضعيف يذكر قويا، ولا من محتاج يذكر محسنا، ولكن العجب من كريم يذكر محتاجا وقوي يذكر ضعيفا. فما أكرمه سبحانه وتعالى. ذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة أو منكر. ولذلك في الآية قرن هذا بهذا ليتبين الربط بينهما. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ذكر الله خير الأعمال. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. حديث صحيح. فإذا كان المجاهد يذكر الله فهو القمة، وإذا كان الذاكر مستحضرا للذكر في قلبه ولسانه والتواطؤ حصل والكثرة فائضة، فإنه أفضل من المجاهد بلا ذكر. وبهذا يزول الإشكال في بيان فضل الجهاد وفضل الذكر وأفضلية الجهاد بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد. أما إذا كان الذكر كاملا فاجتمع فيه ذكر اللسان والقلب والتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله، فهذا أفضل من قتال الكفار. تأمل الحديث: إنه عظيم عظيم جدا. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إن الصدقة فيها جهاد نفس لإخراج المال، والشح حاصل والتعلق بالمال موجود، ومع ذلك ذكر الله أكبر. سبحان الذي أعطى الفقراء، سبحان الذي منح الجميع وفضل من يشاء، سبحانه. الذكر عند المرور ببيوت الله وحلق الذكر لأنها موضع الذكر ولأنها تذكر بالأذكار. وكذلك إذا ذكرت ربك ذكرك، وقال: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فكفى بهذا شرفا وفضلا. فوا حسرتاه على أهل الغفلات، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم سرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، رواه الترمذي وحديث صحيح. حسرة وندامة. فوائد الذكر عديدة: يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويذيل الهم ويجلب الفرح، يفرح القلب، ينور الوجه، يجلب الرزق، يجلب المهابة يورث المحبة والمراقبة والإنابة والهيبة، ويجلو صدأ القلب ويحط الخطايا ويزيل الوحشة بين العبد وربه وبينه وبين الناس. جلاب للنعم، دافع للنقم، أمان من الحسرة، عطاء وفضل، إنه خير عظيم. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلة، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبط مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزال رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. عبد الرحمن السعدي. معنى الذكر: الذكر ضد الغفلة والنسيان. الغفلة ترك الذكر عمدا، والنسيان تركه عن غير عمد. ولذلك قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، جاء في معرض النهي والتحذير. والنسيان يحصل بغير قصد، ولذلك نبه عباده فقال: واذكر ربك إذا نسيت. الذكر يشمل معنيين: التذكر واستحضار الشيء في الذهن والقلب، فهذا ذكر القلب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروها تحضروها. الثاني النطق باللسان، وهو استعمال غالب. فإذا قلت فلان يواظب على الأذكار يعني تلفظ بها. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر اللساني ثمرة الذكر القلبي، وهو الشاهد عليه والدليل على وجوده. فمن عظم ربه في قلبه هلل وسبح وكبر وحمد، ومن خافه تضرع ودعا. وسمي القول باللسان ذكرا لأنه يدل على ذكر القلب ثم غلب على عمل اللسان. هناك إطلاق عام للذكر فيشمل كل أنواع العبادة، من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد وتلاوة، هذه كلها يطلق عليها ذكر الله. كل الطاعات ذكر الله، هذا الإطلاق العام. قال شيخ الإسلام: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. وقال الشيخ السعدي: وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة أو فكر، يعني يفكر يعمل فكرة، أو عمل قلبي أو عمل بدني، أو ثناء على الله، أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، فكله ذكر لله تعالى. باء الإطلاق الخاص، وهو ذكر الله بالألفاظ التي وردت عن الله تعالى من تلاوة كتابه أو إجراء أسمائه وصفاته على لسان العبد وقلبه يتعبد بها ويذكره بها ويدعو بها: يا رزاق ارزقني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأحيانا يقول: سبحان الملك القدوس، فانظر كيف يذكره بأسمائه: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، يذكره بأسمائه. قال ابن علان: أصل وضع الذكر هو ما تعبدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه. فالألفاظ التي وردت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس وتوحيد لله تعالى هي من ذكر الله. إذن هذا هو الإطلاق الخاص. وأما مراتب الذكر فإنه يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالقلب واللسان معا. فأما ذكر القلب فهو تفكر، وذكر اللسان نطق، وذكر الجوارح عمل. وهذا الذكر في القلب تدبر لعظمته وجلاله وآياته وشرعه وكتابه، آياته المسطورة والمنثورة في الكتاب العزيز وفي السماوات والأرض وفي الأنفس. ومن ذكر الله بالقلب أن يذكره عند الأوامر فيعمل بها، وعند النواهي فيمتنع عنها. وأما الذكر باللسان بالتسبيح والتهليل والاستغفار وقراءة القرآن الذي هو رأس الذكر، وكل قول يقرب إلى الله. ولذلك القراءة في كتب العلم من ذكر الله باللسان وعقلها وفهمها بالقلب. ما هي أكمل المراتب؟ الجمع بين ذكر القلب وذكر اللسان. قال النووي رحمه الله: والأفضل ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، لأن ذكر اللسان بدون حضور قلب فائدته قليلة. هل يشترط في الذكر أن يسمع الذاكر نفسه وأن يحرك لسانه؟ ما دامت الأذكار أقوال فإن القول لا يكون قولا إلا إذا تحرك اللسان والشفتان، جرى النفس. هذا ليحصل أجر ذكر اللسان، أما ذكر القلب فليس فيه حركة اللسان والشفتين. والجمع بينهما أن يتحرك لسانك وشفتاك ويجري نفسك بذكره، وقلبك معمور بمعاني هذا ومستحضر لعظمته وجلاله. سئل مالك رحمه الله عن الذي يقرأ في الصلاة لا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك به لسانا، فقال: ليست هذه قراءة، وإنما القراءة ما حرك له اللسان. وقال الكاساني في بدائع الصناع: القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف، فالمصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته. وقول رحمه الله القادر على القراءة احتراز عن الذي لا يقدر، كعملية في الفم أو أخرس مشلول لا يستطيع تحريك اللسان مثلا. ويدل على ذلك أن العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن باللسان وأجازوا له النظر في المصحف بدون مسه، ومن باب أولى استحضار معاني الآيات في ذهنه دون قراءة. فيجوز ذلك للجنب لو تأمل آيات مثلا دون أن يتلفظ بها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القراءة لا بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئ. وكذلك أيضا سائر الأذكار لا تجزئ بالقلب، يعني إذا أراد أجر الذكر اللساني فلا بد من التحريك. قال الشيخ: بل لا بد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه، لأنها أقوال ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين. ما هي العلاقة بين الذكر والدعاء؟ وردت نصوص تدل على إطلاق الدعاء على الذكر الأعم من معنى دعاء المسألة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. أخرجه البخاري. قال سفيان لما سئل عن دعاء يوم عرفة: هو ذكر وليس فيه دعاء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وجاء تحسينه عن حافظ بن حجر رحمه الله. إذن دعاء عرفة الذي ورد في الحديث ليس فيه طلب، فهو ذكر وليس فيه طلب، ومع ذلك أطلق عليه دعاء. والدعاء قد يطلق على الطلب: اللهم اغفر لي، ارحمني. فإذا ورد إطلاق الدعاء على الذكر بلا طلب. من أي باب؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. يعني لو جاء السائل إلى من يريد أن يتصدق عليه فقال: أنت كريم، ولم يكن أعطني، كان ثناؤه عليه بمعنى المسألة. وقال الخطابي رحمه الله: إن الداعي يفتح دعاءه بالثناء على الله ويقدمه أمام مسألته، فسمي الثناء دعاء إذ كان مقدمة له وذريعة إليه، من باب تسمية الشيء باسم سببه. فإذا المخلوق إذا نسب إلى الكرم صار هذا ثناء ومغنيا عن السؤال، فكيف بالخالق؟ وقال شيخ الإسلام: إن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه. فالعلاقة بين الذكر والدعاء: أولا، إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فهو حينئذ مرادف للذكر. قلنا ذكر الله يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج وأعمال البر والخير كلها، بالمعنى العام هذا الدعاء مرادف للذكر. وإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة فحينئذ يكون أخص من الذكر المطلق، ويكون الذكر أعم مطلقا منه، لأن الدعاء لا ينفك عن كونه ذكرا، وأما الذكر فيكون سؤالا ويكون غير سؤال. ثالثا تكون العلاقة بينهما بالتلازم، وذلك أن دعاء المسألة ذكر وثناء وتضرع وافتقار، كما أن في الذكر طلب جلب النفع ودفع الضر ورجاء الثواب وخوف العقاب. والحاصل أن علاقة الذكر بالدعاء قوية، فقد يكون اتحادا وقد يكون ترادفا وقد يكون بينهما عموم وخصوص. والغالب إطلاق الذكر على معناه الخاص وإطلاق الدعاء على دعاء المسألة الذي فيه طلب. قال الشيخ السعدي: إن الدعاء أكثر ما يستعمل في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعد من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة. قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء المطلق، والذكر أفضل من الدعاء، هذه ثلاث مراتب. عندنا تلاوة الكتاب، وعندنا الذكر المطلق، وعندنا الدعاء المطلق. فتلاوة الكتاب أفضل من الذكر المطلق والدعاء المطلق، والذكر المطلق أفضل من الدعاء المطلق. فمتى يكون الدعاء المقيد والذكر المقيد أفضل من تلاوة القرآن؟ يعني هذا معنى الكلام. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الطيب: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، وقد يعرف بالمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، كالتسبيح في الركوع والسجود. فلو سألتك بعد إذ أخبرتك أن قراءة القرآن أفضل من الذكر وأفضل من الدعاء، بعد هذا الخبر سألتك فقلت: تسبيحك وذكرك في السجود ودعاؤك في السجود أفضل أم قراءة القرآن في السجود؟ فماذا ستقول؟ الدعاء والذكر في السجود أفضل. لماذا؟ لأنه هكذا ورد مقيدا في السجود والركوع وأركان الصلاة الأخرى غير القيام طبعا، ونهينا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود لأنها مواضع انخفاض لا تناسب كلام الله الذي هو في المنزلة العليا، ولذلك يكون حال القيام. قال ابن القيم رحمه الله: قال: وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السلفين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال بقراءة القرآن، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة. ولذلك لو ورد عليك سؤال: أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن، أقطع قراءة كتاب الله الأفضل أو أستمر؟ فنقول: تقطع وتردد مع المؤذن، لأن الذكر هذا المقيد في هذه حالة أفضل، لأن رب العالمين ونبيه صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا ذلك. وكذلك لو قلت: سلم علي وأنا أقرأ القرآن، فنقول: أنهي الآية ورد عليه السلام ثم واصل القراءة، وهكذا. قال ابن القيم: وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء موضعه. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما: سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فالآن المقارنة بين ذكرين. قال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ فإذا كان الإنسان تلبس معصية فالاستغفار، وإذا كان في حال طاعة وبعد عن المعاصي فالتسبيح. ما هو الفرق بين الذكر المطلق والذكر المقيد؟ الفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة بحال أو زمان أو مكان وبين الأدعية والأذكار المطلقة أن الأذكار والأدعية المقيدة يؤتى بها على الوجه الذي ورد في زمانه أو حاله أو مكانه وبلفظه الوارد من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير. أما الأذكار والأدعية المطلقة فهي على وجهين: أذكار واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بها بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان، لكن مفتوحة بلا عدد معين ولا حال معين ولا زمن معين ولا مكان معين، فهي مطلقة من هذه الجهة، لكن ورد لها نص معين. وأذكار وأدعية ثانيا يأتي بها الداعي من عند نفسه أو تكون منقولة عن بعض السلف فلا بأس بها بشروط: أن يختار من الألفاظ أحسنها وأجملها للمعاني وأبينها لأنه ينادي ربه بها. اثنين: أن تكون خاليا من المحاذير الشرعية كدعاء غير الله أو استدعي المتكلف. ثلاثة: أن لا يتخذها سنة راتبة يواظب عليها حتى لا يضاهي الأذكار الشرعية المشروعة المنقولة الثابتة. فإذا لو قال واحد: أنا خطر ببالي أن أقول مثلا سبحان مالك الملك مثلا، قال: ولم أجد هذا مذكورا في الأدلة الشرعية، فما حكم ذلك؟ فنقول: لا بأس، بشرط أن لا تقيده بزمن معين أو مكان معين أو عدد معين أو هيئة معينة، لأن هذا أصلا ذكر مطلق ولم يرد. فما دام كلام طيب يجوز أن تذكر به بدون أن تتخذه سنة راتبة أيضا تضاهي بها الأذكار الشرعية. وحضور القلب مهم جدا في الأذكار. قال النووي رحمه الله: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة باشتراكهما في المعنى والمقصود. وقال في كتاب الأذكار: ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة. الآن لو مسكت كتاب الترغيب والترهيب، كتب الفضائل، فضائل الأعمال، ستجد فيها أحاديث كثيرة لها فضل، أعمال لها فضل. ستجد فيها أحاديث كثيرة فيها فضائل، أعمال ذكر لها فضل معين، ثواب معين مثلا، أو مدح وثناء على فاعلها. يقول: احرص أن تعمل بها ولو مرة واحدة لتكون من أهل ذلك. أما الواجب فلا بد من الالتزام به، وأما المستحب فاحرص أن تعمل به ولو مرة واحدة. يعني واحد سمع عن كفالة يتيم، كفل اليتيم، سمع عن بناء مسجد، ساهم في بناء مسجد، سمع بأجر اتباع الجنازة، تبع جنازة، اعمل به ولو مرة واحدة لتجتمع فيك خصال الخير. هذه مسألة مهمة أيها الأخوة والأخوات في تربية أنفسنا. إذا اختلفت الروايات في عدد معين في ذكر معين فماذا نفعل؟ كل ذكر أو دعاء عددي من نوع واحد جاءت به الرواية على نوعين أو أكثر فللذاكر أن يأتي بأيها شاء، وكلما كانت الرواية أكثر في العدد فهو أكمل وأفضل. مثال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جاء في أذكار الصباح والمساء مرة، وجاء عشرا، وجاء مئة مرة. لك أن تعمل بهذا أو بهذا أو بهذا، لكن إذا عملت بالأكثر فهو أفضل. تنبيه مهم: يجب تعظيم اسم الله تعالى فلا يذكر في مقام اللهو واللعب والمعصية. فإننا نسمع الآن عن حفلات غناء كلمات أغاني فيها ذكر الله، يذكرون الله في الأغاني ويذكرونه في حفلات المجون ويستعملون أسماءه الحسنى في أماكن المعصية، وهذا محرم لأن فيه امتهان لاسم الله. والردة أن يغني بآيات القرآن ويلحن على الأدوات الموسيقية، هذه كفر ردة، يعني استهزاء واضح، استهزاء واضح بالله تعالى. ومن المصائب أن يستهل المنكر والباطل باسم الله وذكر الله. ولذلك قال العلماء: كل محرم أو مكروه من قول أو عمل لا يجوز افتتاحه بشيء من ذكر الله لما فيه من الامتهان وافتتاح المعصية بالطاعة، مثل كتابة البسملة أمام الشعر الرديء السيء، واستفتاح اللعب المحرم والرهان المحرم والبرامج المضلة بالقرآن. فإذا قناة أغاني افتتحت بالقرآن ما معنى ذلك؟ وبرامج الشعوذة الفضائية تفتتح بآيات مقدمات، نحن لا نضر، نحن نفيد الناس، لا أعلم الغيب إلا الله، اقرأ لي آية كذا 200 مرة، اقرأ من آية كذا إلى آية كذا 10 مرات، وهو دجل وشعوذة. ويسأله عن اسمه واسم أمه وينبئه بمغيبات ويضله ويعده ويمنيه وما يعده إلا غروره. واتصال بعد البرنامج للتعويذة وعمل الحجاب ونهب الأموال وإشاعة الفواحش والشهوات وهدم التوحيد وهو أقصى ما يريدون ويتمنون وإيقاع الناس في الشرك. وصل الناس في هذا الزمان إلى حد العبث وعدم المبالاة والتغطية على عقول السذج بإيراد أشياء فيها ذكر الله، صارت تستعمل اليوم للإضلال. عن مكحول الأزدي قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون؟ قال: إن ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يذكر. فمن يذكر البسملة في مقدمة من يسمي قبل شرب الخمر، ما هذا؟ استهزاء بالله. قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا الذي قال ابن عمر حق، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسوق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه في مواطن فسقهم وفجورهم وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يدعمونه تربية وتعليمة وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات. إذن الموشحات هذه والابتهالات الصوفية قال التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. الأذكار أيها الإخوة والأخوات لطائف ومناسبات، فلذلك ينبغي علينا أن نهتم بمعاني الأذكار ونعرف العلاقة بين الذكر وبين الحال. ما هي المناسبة؟ مثلا يزيدك فقها وعلما وحلاوة عندما تنطق بذلك الذكر، فإنك تتلذذ به أكثر لعلمك بالمعنى والحال والمناسبة والعلاقة. ذلك أن العبد إذا عرف معاني الأذكار التي يتلفظ بها في يومه وليلته فإن ذلك يؤثر فيه تأثيرا بالغا من جهة زيادة الخشوع والإخبات، لأن استحضار المعاني يزيد الخشية لله سبحانه وتعالى والتعظيم له عز وجل. وإذا قلنا إن القلب يواطئ اللسان في الذكر، فإذا كان لا يعرف معنى الكلام الذي يقوله فكيف سيستعمل قلبه؟ قال ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه قلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. مثل أثر معرفة معاني الآيات على الخشوع في الصلاة وأنت تقرأ هذه الآيات. وقد ألف العلماء في شرح معاني الأذكار كالنووي وابن القيم وابن حجر وابن علان والشوكاني، وهذه كتبهم مليئة شاهدة على ذلك، لقد اهتموا بهذا. لماذا عند الارتفاع تقول الله أكبر وعند النزول تقول سبحان الله مثلا، وفي الصلاة لماذا تقول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع؟ هنالك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة كما تقدم. فأما الأذكار المطلقة يعني حتى نفهم العلاقة والمعنى والمناسبة ويزداد فقهنا في القضية وتصبح العبادة لها طعم عظيم ولذة أكثر، أن ننظر في هذه المعاني للأذكار المطلقة وننظر في الأذكار المقيدة بماذا قيدت وما هي المناسبة بين اللفظ وبين القيد الذي قيدت به. أما بالنسبة للمطلق فقد قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتدبرون وهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويدعون فقنا عذاب النار. فجمعوا بين الذكر والدعاء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قادهم إلى الطلب فقالوا فقنا عذاب النار. وذكر الله على كل حال قائما ومضطجعا قاعدا وماشيا، هذا الذي ورد في صفة عباد الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم أقرأ القرآن، رواه البخاري. وقالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه البخاري. وقالت عائشة: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير، يعني جواز قراءة القرآن في حال الاضطجاع. أما الأذكار المقيدة فالقيود فيها ثلاثة: أزمان وأماكن وأحوال. أولا المقيد بالأزمان، مثلا الصباح والمساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمد 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم. فهذا إذا جعلته في الصباح أو المساء ب100 فإنه يجوز لك أن تزيد عليه بما ورد في الحديث: إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. سبحان الله تنزيله عن النقائص، والحمد لله لكماله يحمد، وعلى جلاله وصفاته وأسمائه الحسنى، لأن صاحب الصفات العظيمة يستحق الحمد. ولذلك كانت هاتان الكلمتان تكملان إحداهما الأخرى عظيمتان للغاية: سبحان الله وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الكلام أفضل: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. هذه إذن فضل الجمع بين التسبيح والتحميد، وهذا قول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك، نسبح بحمدك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، يعني أبو ذر، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. تتبع ما هو أفضل أرفع وأعلى، لأنه أكثر من الأجر، يحرص عليه المسلم. وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، هذا الشاهد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب، سيد الاستغفار، هذا يبين أن هذه الصيغة للاستغفار أعظم الصيغ وأفضل الصيغ ورأس الصيغ، سيد الاستغفار. لماذا؟ جمع فيه بالإقرار لله بالعبودية والوحدانية، لا إله إلا أنت، والأفعال خلقتني، وأقر بأنه عبد، أنا عبدك، وأخذ على نفسه العهد بطاعته، وقيد ذلك باستطاعته، وأقر له بنعمته، واعترف له بالذنب، وجاء الطلب: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النار موقنا بها، موقنا، هو القضية جريان القلب مع المعاني واللسان مع الألفاظ. من قالها من النار موقنا بها فمات من يوم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. إذن قد يقول قائل: هذه سهلة، هذه سهلة، أنا ولا أمو أدخل الجنة. نقول: نعم، أنت إما أن تموت في الصباح إما أن تموت في المساء، لكن من الذي سيقولها موقنا بها؟ من الذي سيقولها حين يقولها وهو موقن بها؟ لأننا درجنا على أشياء صارت عباداتنا عادات في كثير من الأوقات، ولذلك ما صرنا نعيش مع الذكر حين نقوله ونتلفظ به. هذا إذا ذكرناه، هذا إذا ذكرناه وما نسيناه أصلا. وهنا الصعوبة والمجاهدة والسر وراء عظم الأجر في الموضوع. من قال من النهار موقنا بها فمات من يومه فهو من أهل الجنة، ومن قال من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا يقول سهلة، سهلة في الظاهر، وأما إذا جئت تحقق الموضوع فليست سهلة، ولذلك كان الأجر كبيرا. مناسبة الحديث في الصباح والمساء ظاهرة، فإن الإنسان لن يموت إلا في يوم أو في ليلة، ولذلك تكون قراءته لهذا الذكر سببا لحسن الخاتم. قال شيخ الإسلام: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك. ولو قالت وأنا عبدك فله مخرج في العربية بتأويل شخص، لأن كلمة شخص تشمل الذكر والأنثى، فيكون المقصود أنا عبدك تقصد الشخص، وهي تدخل في هذا الشخص. قال شيخ الإسلام عن سيد الاستغفار: قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحق لأجله أن يكون سيد الاستغفار، فإنه صدره باعتراف العبد بربوبيته، ثم ثناها بتوحيد الإلهية بقوله: لا إله إلا أنت، ثم ذكر اعترافه بأن الله هو الذي خلق وأوجد ولم يكن شيئا، فهو حقيق بأن يتولى تمام الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه كما ابتدأ الإحسان إليه بخلقه. فابتدأ الإحسان إليك بخلقك، فإذا أتم عليك النعمة والإحسان بمغفرة ذنوبك تمت النعمة وعظمت. ومتى شهد العبد الاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعمة استقامت له العبودية وترقى في درجات الإيمان. وتأمل مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، رواه الترمذي وحسنه الألباني. كأن قراءة الإخلاص بمنزلة الثناء قبل الدعاء كما في الفتوحات الربانية. طيب ما معنى تكفيك من كل شيء؟ يعني من كل سوء ومن كل شر، ويحتمل أن يكون المعنى تغنيك عما عداها. ووجه ذلك أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والمعوذتين ثبت أنه لم ينزل مثلهن وأنهن أبلغ عند الله في الاستعاذة، كما قال عليه الصلاة والسلام لعقبة: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال له: لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال السندي: أبلغ عند الله، يعني أعظم في باب الاستعاذة. طيب نلاحظ الآن استقرار ثلاثا، ولأنها من باب الدعاء ومن أدب الدعاء الإلحاح، وأقلهم ثلاث، لأن أقل من ثلاث ما يكون إلحاحا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء، رواه الترمذي وقال الحافظ حسن صحيح. مساء كل ليلة قال بعض الشراح ظاهره أنه لا يحصل له الفائدة من الحديث إلا إذا قاله في أول الليل، فلو قاله قبل الغروب لا يحصل له ذلك. والمساء قد يطلق على ما بعد الغروب، كما أن المساء ممكن يطلق على ما بعد العصر، العصر وقت العصر يسمى مساء. لكن هنا قال في الحديث، قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، معنى ذلك دخلنا في الليل، حتى تعرف أنت متى تقولها، لأن لها مفعول حتى تحصل على المفعول، والليل يبدأ من بعد المغرب. وقوله لا يضر مع اسمه، يعني مع ذكر اسمه شيء. يقولون هذا في كوليسترول وهذا في أشياء مضرة وهذا في كذا. طيب لما قال لا يضر مع اسمه شيء، ترى هذا يشمل كل شيء ضار، سواء كان في طعام أو في شراب أو في دابة أو في إنسان، أي ضرر أي عدو أي بهيمة أو حيوان، أي شيء في العالم السفلي أو في العالم العلوي في السماء، ممكن تأتي من السماء صاعقة بلية هو ما تنزلت به الشياطين. وقوله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يضره شيء، كان أبان راوي الحديث قد أصابه طرف فالج، يعني شيء من الشلل. فالسامع للحديث من الراوي، لأن روى الحديث هذا أبان رحمه الله، فجعل رجل في المجلس ينظر للشيخ الذي يروي لهم الحديث عن أبان بن عثمان، قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الحديث. واحد في المجلس جالس يسمع الشيخ يروي لهم الحديث، الشيخ في شيء من الشلل، قال هذا الرجل، يعني جعل ينظر إلى الشيخ في شك، وقرأ الشيخ عينيه وعرف معنى النظر. يقول يعني أنت تشك، يعني كأنك تقول لو كان الذكر هذا يجيب هذه النتيجة ليش الشيخ هذا قال له شلل؟ فأجابه مباشرة. وهذا شوف العلماء الربانيون يفقهون وينتبهون وبدون ما حد يتكلم ولا يطلب التعليل. قال أبان: ما تنظر، أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. لا تشك في الحديث، أنا ما قلت ذلك اليوم، لما أصابني العارض ما كنت قلت. جاء في رواية أبي داود بهذا الحديث: لم تطبه فجأة بلاء وصححه الألباني. يعني شوف الذكر العظيم هذا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال: لم تصبه فجأة بلاء، يعني البلاء الذي يأتي فجأة من غير مقدمات ولا أسباب. يعني في بلاء يأتي بمقدمات وأسباب، وفي بلاء يأتي فجأة كقلبي فجأة. يقول لك الرجل كريم، والله العظيم التعليلات كريمة جدا ورياضي وما في شيء، وفجأة. يعني ممكن واحد تأتيه، يعني يأتي مثل هذا العارض بس عن مقدمات وأشياء أسباب. قال هنا في الحديث: لم تصبه فجأة بلاء. مثلا الصاعقة أحيانا تحصل أشياء فجأة، يموت بها ناس أو يحصل لهم بلاء، حرق، شلل، موت، فقر. أنا ما يعني ما أدري، بس أنا أظن أن ضغطة زر في سوق الأسهم بلاء فجأة توديك من أعلى إلى أسفل، هذا الميسر في كثير من صوره وأحواله. وأظن الذين يعني خطروا في سوق الأسهم يمكن ما قالوا في ذلك اليوم أو تلك الأيام والليالي لما كان في شغل في الليل في الأسهم أو في المساء. فإذا لم تصبه فجأة بلاء، لأن ما يأتي فجأة أعظم وأشد وقعا وأسوأ من الذي يأتي بالتدرج. وعن عبد الله بن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمتى قال: أمتينا وأمت الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. الحديث رواه مسلم. أمت الملك لله، والملك دائما لله، والحمد لله في الصباح والمساء، والحمد لله دائما. فما هو البيان؟ إذا عرفنا أن الملك لله والحمد له لا لغيره، فالتجأنا إليه واستعنا به وخصصناه بالعبادة وأثنينا عليه وشكرناه، فجددنا ذكر ذلك. ونحن معروف أن الحمد دائما لله، لكن أنت الآن في الصباح والمساء لاحظ مع تغير الأحوال الذكر، نجد أن الأذكار تترتب وتأتي وتشرع على تغير الأحوال. ففي الصباح في ذكر، إذا تغير الحال صار مساء في ذكر، فإذا تغير إلى الصباح صار الذكر مرة أخرى، وهكذا تغير الأحوال بكرة وأطيلة، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهكذا حتى يعيش العبد بقلب حي مع ربه. وقول خير ما في هذه الليلة مما أردت وشئت إيقاعه يا ربنا، فيكون داخل في ذلك العلم والمال، البركة، البر، هناءة العيش، سعادة، وشر ما في هذه الليلة كل أنواع الشرور، بلا، مرض، فقر، عصيان، توتر عصبي، ضغط نفسي. وعن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: حدثنا مما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي صحيفة، فقال: هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمتيت. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أعوذ بك من شر نفسي، النفس فيها شرور كثيرة، ومن ضمنها الهوى، لأنه يهوي صاحبه في النار، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. وقدم الاستعاذة من شر النفس على الاستعاذة من الشيطان للاعتناء بتطهير النفس والعدو الداخلي قبل العدو الخارجي. وشر الشيطان يشمل الوسوسة والإغواء والإضلال والطرع، فالشيطان يطرع ويتلبس، وشركه الذي يوقع به الناس الشرك، الحبائل والشرك، الإشراك بالله، الشرك يغفل الناس عنه، لأن الشرك يوضع للصيد أصلا، وهذا الطائر أو هذا المقصود بالصيد لا ينتبه فيقع. فلما استعاذ بالله من الشيطان، لأنه لا يرى الشيطان، هذا عدو خفي ما ينفع معه أنك تتلافاه وتصد عنه وتهرب منه وأنت ما تراه، فلذلك صارت الاستعاذة هي الحل. ولأنه ينصب أشراكا لك لتقع، لأن الشيطان ينصب للعبد أفخاخا، مثلا يوقع أحيانا في فخ الرياء، وأحيانا يوقع في فخ ترك العمل خوف الرياء، فيقول له أنت مراد، أنت الآن تصدق الآن والفقير أمام الناس، معناه أنت مراد، لا تصدق، ليش تختار فلوسك ومالك أجر؟ فإذا الشيطان ينصب أشراكا وأفخاخا، ويقول لواحد ادخل ادخل على هذه البنت في الانترنت هنا في الغرفة هذه في البال، انصحها انصحها، بس لابد تنصحها يصير كلامك صحيح عشان تقبل منك فيه كلام، أول تحسن العلاقة، سوي أول شيء كلام طيب ثم ادخل. الشيطان ينصب أشراكا، فيفاجأ الإنسان وقع أنه وقع في الفخ. ولذلك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشاركه. وأحيانا نريك الحق باطلا والباطل حقا ليوقعك، وأحيانا يغريك بالمفضول عن الفاضل، إذا ما استطاع أن يوقعك في شرك ولا في بدعة ولا في كبيرة ولا في صغيرة تلازمك، فماذا سيطمع منك بأن يشغلك بمفضول عن الفاضل؟ أقل شيء. وإذا ما أمكنه أجلب عليك بإيذاء من حولك لك ليشوشوا عليك ويفتنوك، ولذلك لزمت الاستعاذة منه، هذا هو الحل. نجد في الأذكار عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن ورجحت بهن. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزاد كلماته، رواه مسلم. هذا يقال بكرة، والبكرة أول النهار يعني من طلوع الفجر. وقوله وهي في مسجدها المكان المعد للصلاة من بيتها، إذن يؤخذ من مشروعية إعداد وتعيين مكان في البيت للصلاة لأهل البيت نساء ورجالا، تحدد لك مكان في البيت أبعد ما يكون عن الضجيج والضوضاء، ونظيف وطاهر طيب، وفي ما يصبر الإنسان على العبادة أو على المكث من جو معتدل. هذا المكان اتخاذه وردت به أدلة، حتى موسى عليه السلام قال لقومه أن يجعلوا اتخذوا من بيوتهم قبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما زار أنس وزار بعض الأنصار طلب منه أن يصلي لهم في مكان يتخذوه مسجدا لهم، ومريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذه مكان عبادة، وهذا المكان بعيد عن مثل نجاسات الأطفال. إذن اتخاذ مكان للعبادة، حتى الرجل إذا رجع ليصلي سنة الراتبة في البيت أو قبل ما يذهب المسجد سنة الراتبة أو قيام الليل أو صلاة الضحى أو الفريضة إذا فاتته يصليها جماعة بأهل بيته، إذا جعلت لك مكان للصلاة والعبادة في بيتك تقرأ فيه القرآن هذا جيد. دخل على جويرية وهي في مسجدها في مكان صلاتها في بيتها ضحى بعد أن أضحى، إذن هو جلس في المسجد وذكر الله ورجع بعد أن أضحى إليها وسألها فأجابت، فأخبرها 4 كلمات تقولها 3 مرات. في هذه الكلمات سبحان الله وبحمده، ولاحظ مرة أخرى الجمع بين التسبيح والتحميد، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، العرش عظيم، كرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، السماوات 7 بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء، إذن العرش عظيم، رب العرش العظيم، زينة العرش كم شيء لا يعرف، ومداد كلماته، والله عز وجل كلماته لا تفنى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر حبر للأقلام ما نفذت كلمات الله. كم شجرة في العالم؟ قال ومداد كلماته، المداد يعني المدد، والمدد ما كثر به الشيء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كلام الله كثير جدا، ومنه الكتب التي أنزلها تكلم بها سبحانه، ومنه الأوامر التي يأمر بها الملائكة، أوامر الله من كلماته، وكلماته كثيرة جدا عز وجل. ومنه ما ينادي به أهل الجنة يوم القيامة ويدعوهم به، فالرضا كم لا يقاس ولا يعد. ولذلك في هذه الألفاظ عناية بالغة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة على جهة الكثرة التي لا تنحصر، وذكر مع الخلق والعرش والعدد والوزن، ولم يذكر واحدا منهما مع رضائه. وذكر مع الخلق والعرش العدد والوزن، لأن لاحظ عدد خلقه، فالخلق لهم عدد، وزنة عرشه، العرش له وزن، ولم يذكر مع رضائه ومداد كلماته شيئا إشارة إلى أنهما لا يدخلان في المعدود ولا في الموزون ولا ينحصران بمقدار. فالخلق لهم عدد معين بس نحن لا نعرف، لا يحصيهم إلا الله، والعرش له زنة معينة لكن لا يعلمها إلا الله، لكن رضا نفسه ومداد كلماته ما لها حصر ولا عد أصلا أصلا. فمن تأمل هذا والجمع بين الأمرين عرف عظمة هذه الكلمة، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وقال عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، ولذلك الذكر هذا مهم لأنه كان يعلمهم إياه ويأخذ عليهم. يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه البخاري في المفرد وصححه النووي وابن حجر. فلماذا ذكر النشور في الصباح والمصير إليك المصير في المساء؟ طبعا في ذلك روايات أيضا فيها عكس فيها مثل. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن عن رواية البخاري في الأدب المفرد، وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة، لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت. إذا قمت أنت من النوم ماذا يحصل لك؟ بعثت من موت، لكن الموت الصغرى. ولذلك الحمد لله الذي رد علي روحي إذا قمت من النوم، معناه في موت حصلت لكن موت صغرى. قال وإليك النشور، الحياة بعد الموت، وأما المساء يصير إلى النوم، والنوم بمنزلة الموت، ولأن المصير إلى الله جاء ذكر هذا في هذه المناسبة. ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت وفي الانتباه بعده دليلا على البعث والنشور. فأنت رايح تنام رايح تموت، تستيقظ تبعث، هذه موتى صغرى وبعث أصغر، يذكرك بالموتى الكبرى والبعث الأكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ما قال الله في كتابه ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذه نعمة، لأن من الناس من يموت أثناء النوم. وتأمل السؤال، سؤال العافية وما معنى العافية والتأكيد عليها في أذكار الصباح والمساء. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، من الناس من يصاب بأهله، ومنهم من يصاب بماله، ومنهم يصاب بالأمرين جميعا. أما مصيبة الدين فهي رأس المصائب. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، عوراتي وروعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كل الجهات الستة، كل الجهات الستة. رواه أبو داود وصححه النووي وحسن الحافظ. ما كان يترك هذه الدعوة يواظب عليهن. العافية السلامة من الأسقام، من البلايا، من الآفات. العافية إذا حصلت الإنسان في الدين والدنيا اكتملت النعمة عليه. فنحن نسأل الله العافية قبل البلاء والصبر إذا ابتلينا. يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، رواه الترمذي وحديث صحيح. الجمع بين العفو والعافية جميل جدا، لأن العفو محو الذنوب، والعافية السلامة من الآفة. وتأمل الشمولية في قوله ديني ودنياي. الدين فيه بلاء بمعصية وذنب وترك واجب وفعل محرم، على العافية في ديني ليسلم لك دينك لتنجو في الآخرة، ولأن معيشتك في دنياك مهمة أيضا وينبني عليها سرور وسعادة وغبطة، فما هي منسية وما كان ربك نسية، مشمولة. قال ودنياي للسلامة من النكبات والآفات والمنغصات والاضطرابات النفسية والتوترات العصبية، وأهلي، فمن الناس من يبتلى بأهله. عدة ابتلاءات متنوعة في الخلق وفي الخلق، خلقة في البدن في العقل، لا ترني فيهما ما يسوؤني، لا في أهلي ولا في مالي. يقول لك خسرتك الأنتم. نقول هل ذكرتم هذا الدعاء قبل الذهاب إلى التجارة؟ هل سألتم الله العفو والعافية في الدين والدنيا؟ وقد دعا الأنبياء بذلك وكانوا أشد الناس فيما قدر الله عليهم. وإن الدعاء إذا ما منع البلاء يخففه، وإذا ما خفف فرضا يجلب لك الصبر عليه ويجعله نعمة في حقك. لأن في ناس لا عافية ولا صبر، سبحان الله العظيم، لا عافية ولا صبر، وهذه قمة المصائب، هذا درك المصائب، لا عافية ولا صبر، لا عافية ولا صبر. وقوله عوراتي، في عورات معنوية وعورات حسية، يعني العورة عورة الجسد تنكشف، قد تنكشف بفقر، وقد تنكشف بتعذيب، وقد تنكشف بتربص وإيذاء، تنكشف بأسباب. ممكن تصعد المرأة السيارة أو تقع تتعثر فتنكشف عورتها. ولذلك الدعاء، الدعاء هذا في تلافي هذه المسألة. وقد تكون العورات معنوية، تقصير في العمل مثلا، أن يظهر عيب عملك في الشركة ويظهر عوار دراستك.